صاحب الكفاية قدس سره بعد أن بين أن الاستصحاب يجري في العناوين الانتزاعية في منشأ الانتزاع لإثبات الأثر المترتب على العنوان الانتزاعي وأن هذا ليس من الأصل المثبت لعدم وجود شيء في الخارج بإزاء الحيثية الانتزاعية وليس إلا نفس منشأ الانتزاع. حاول أن يطبق ذلك على موارد من الاستصحابات الموضوعية وأن هذه الاستصحابات التي لا إشكال في جريانها عند الفقهاء إنما هو من هذا الباب، فذكر بعض الأمثلة. من جملة الأمثلة التي ذكرها استصحاب بقاء حياة المرأة مثلا لإثبات زوجيتها، حياة ذات الزوجة لترتيب الزوجية، أو استصحاب بقاء حياة المالك زيد لإثبات آثار مالكيته لماله، فالزوجية هنا والمالكية هناك باعتبارهما من العناوين الانتزاعية التي ليس ما بإزائها شيء في الخارج حقيقي، وإنما الأمر الحقيقي منشأ الانتزاع وهو ذات المالك وذات الزوج أو الزوجة، فيجري الاستصحاب في هذا الموضوع وهو ذات الزوجة أو ذات المالك، ونرتب آثار الملكية، نثبت عنوان المالكية هنا وعنوان الزوجية هنا ونرتب آثار الملكية. هذا المثال أجابوا عليه بجواب واضح، وهو أنه هنا الزوجية والملكية بنفسيهما من الأحكام الشرعية، الزوجية حكم وضعي شرعي له موضوع، موضوعه ذات المالك وذات الزوجة، استصحاب بقاء زيد لأن زيد هو المالك، لو كان حيا كان يترتب عليه مالكيته أو ملكيته للأموال، فهذا الاستصحاب استصحاب موضوعي لحكم اعتباري وضعي هو نفس الملكية والزوجية، فتترتب وبالتالي تترتب آثار الملكية والزوجية أيضا، ليس هذا من إثبات الملكية بالاستصحاب، بل نثبت بالاستصحاب بقاء زيد الذي هو موضوع للملكية وبقاء المرأة التي هي موضوع للزوجية، فنرتب آثار نرتب الزوجية أولا والملكية أولا كحكمين شرعيين وضعيين، ثم نرتب آثارهما. فهذا ليس مثالا مربوطا بإثبات العنوان الانتزاعي بالاستصحاب الذي يجري في منشأ الانتزاع. هناك مثالان آخران أيضا مثل بهما المحقق الخراساني، أحدهما في باب الوقف والآخر في باب النذر. قال: لو شك مثلا في بقاء زيد أو البطن الأول الموقوف عليهم، لا إشكال أننا حينما نشك في بقائهم وعدم بقائهم، لو كانوا أحياء إذن فهذا الوقف لم ينتقل إلى البطن الثاني والطبقة الثانية، وإلا فقد انتقل. وهنا نجري استصحاب بقاء هذا زيد مثلا أو بقاء الطبقة الأولى والبطن الأول الموقوف عليهم، وبه نثبت أن هذا الوقف لا يزال وقفا عليهم، يعني نثبت أنهم هم الموقوف عليهم وأن المال لم ينتقل إلى غيرهم إلى الطبقة الثانية. وهنا عنوان الموقوف عليه لازم عقلي لبقاء هذا الباب، بقائهم لازمه أن يكون إذن هم الموقوف عليهم، فإذا كانوا هم الموقوف عليهم إذن فالمال الواقف وقف لهم ولم ينتقل إلى غيره. هذا مثال. ومثال آخر في باب النذر، لو نذر شخص أنه لو كان ابنه حيا مثلا إلى شهر رمضان تصدق بكذا درهم، ويشك في أن ابنه بقي حيا أو لا، لا إشكال أنه لو كان شاكا يجري استصحاب بقاء حياته، حينما يدخل شهر رمضان فيثبت عليه وجوب التصدق، مع أن وجوب التصدق إنما يثبت بعنوان الوفاء بالنذر. بقاء زيد ابنه ابن زيد إلى شهر رمضان لازمه العقلي أن يكون النذر إذن فعليان ومتحققان، فيجب الوفاء به. هذان المثالان أيضا أجاب عليهما المشهور، أو يمكن أن يجيب عليهما، بأنه هنا عنوان الوفاء بالنذر أو عنوان الأمر بالوقوف على حسب ما أوقفها أصحابها إمضاء الواقف. هذه الأدلة حيث أنها إمضائية فمفادها جعل حكم شرعي على طبق ما يجعله الواقف وعلى طبق ما يجعله الناذر، والواقف أو الناذر قد جعل الحكم على بقاء زيد، لا بقاء زيد بما هو موقوف عليهم، بقاء الطبقة الأولى، بقاء ذات الطبقة الأولى، لا على بقاء الطبقة الأولى بما هو موقوف عليهم، ولا على بقاء ابنه بما هو منذور في حقه، بل موضوع النذر نفس زيد، بقاء نفس زيدين، وموضوع الواقف بقاء نفس زيدين أو الطبقة الأولى. وحيث أن الجعل الشرعي على وزان الجعل والإنشاء الوقفي والنذري، إذن فيكون الجعل الشرعي أيضا هكذا، أنه إذا كان زيد موجودا فهذا المال وقف عليه أو ملك له، أو إذا كان زيد ابن زيد موجودا إذن فيجب التصدق بهذا الدرهم، ويكون حيثية النذر والوقف حيثيتين تعليليتين. المقصود من الحيثية التعليلية هنا هذا المعنى، أن الجعل الشرعي حيث أنه بلسان الإمضاء والتنفيذ للإنشاء العقدي الوقفي أو الإنشاء الإيقاعي النذري، إذن يكون حينئذ مفاد موضوع ذاك الجعل الشرعي نفس ما هو موضوع الإنشاء، موضوع الإنشاء حياة نفس زيدين، لا حياة زيد بما هو موقوف عليه، فإن عنوان الموقوف عليه ينتزع في طول الوقف، بعد أن ينشئ الواقف هذا العنوان حينئذ يقال زيد موقوف عليه، وإلا ما هو موضوع الإنشاء الوقفي نفس زيد حياة نفس الطبقة الأولى، إذن فيكون الموضوع نفس هذا المستصحاب، فيكون كالمثالين السابقين، الملكية أو وجوب التصدق، الحكم الشرعي الوضعي أو التكليفي موضوعه نفس المستصحاب، حكم شرعي حياة زيدين أو حياة الطبقة الأولى أو حياة ابن زيدين يكون بنفسه موضوعا لهذا الحكم الشرعي الوضعي أو التكليفي، فبالاستصحاب يترتب له. ثم يجيب السيد الشهيد بجواب آخر في النذر أيضا، يقول: ويمكن أن يقال في باب النذر أن عنوان النذر، عنوان النذر الفعلي له بنفسه وجود وبقاء، يعني لو قلنا بأن دليل وجوب الوفاء بالنذر موضوعه النذر، وجوب الوفاء بالنذر بنحو الحيثية التقييدية لا التعليلية، أي ليس موضوعه نفس الفعل، ليس موضوعه الشيء الذي وقع موضوعا لنذر الناذر، بل موضوعه نفس عنوان نذر فب نذرك. فالنذر موضوع، فإذا كان النذر موضوعان حينئذ عنوان تحقق الناذر وفعلية الناذر لا يثبت هذا العنوان باستصحاب بقاء ابن زيد، حياة ابن زيد مثلا إلى شهر رمضان، إلا بنحو الأصل المثبت. لازم بقائه أنه إذن نذره صار فعليا. إذن فبنذرك هذا من اللازم العقلي. يقول إذا قلنا بهذه المقالة أيضا يمكن أن يقال بأن الاستصحاب هنا نجريه في نفس النذر، لأن هذا النذر حاله حال العاقد، كما أن العاقد له وجود بقاء حدوثي وبقائي عند العرف ما دام لم يفسخ أحد المتعاقدين أو لم يتفاسخا، والعقد يكون باقيا وهو موضوع وجوب الوفاء. كذلك النذر له وجود بقائك، لأن النذر أيضا تعهد والتزام كالعقد، فالتزام التزام إيقاعي لا عقدي. هذا الالتزام الإيقاعي الذي هو موضوع وجوب الوفاء يكون له حدوث بحدوث النذر، وشك في أنه هل بقي هذا الالتزام باقٍ أو لا. إذا مات زيد كأنه انتفى هذا الالتزام بانتفاء زيد الذي هو المعلق عليه النذر، وبوفاته كأن هذا الالتزام ينحل وينتفي. كيف أن العقد ينحل بالفسخ؟ كذلك هنا إذا مات ابن زيد ولم يبقى إذن ينحل هذا الالتزام وينتفي، واستصحاب بقاء حياة زيد لا يثبت وجوب التصدق، لأن موضوع وجوب التصدق الشرعي، الوجوب الشرعي موضوعه ليس حياة زيد بل موضوعه النذر. نجري الاستصحاب في النذر، نقول هذا النذر كان موجودا لا نذر يعني. الآن انتفى أو لم ينتفي، انحل بانحلال موضوعه وانتفاء موضوعه أو لم ينحل، فنستصحب نفسه بقاء الالتزام النذري والتعهد النذري. فنجري الاستصحاب فيما هو موضوع وجوب الوفاء الشرعي وهو نفس النذر، فنقول كان النذر موجودا فالآن أيضا فعليا الآن أيضا باقي فيجب الوفاء به. لأن هذا الجواب بكلا شقيه قابل للمناقشة. أما الشق الأول وهو أن أدلة وجوب الوفاء بالناذر أو أدلة الوقوف على حسب ما أوقفها أصحابها دعوى أن هذه تجعل الحكم على نفس العنوان الذي جعله العاقد أو المتعهد الناذر أو الواقف، بحيث لا يكون موضوع وجوب الوفاء نفس الوقف وموضوع الوجوب الشرعي نفس الناذر. هذا بخلاف الظاهر حتى في الأدلة الإمضائية، فإن الأدلة الإمضائية أيضا تدل على أنه ما يكون موضوعا للحكم الشرعي إنما هو نفس الوقف. الوقف نافذ والنذر نافذ، حمل هذه الأدلة على أنه على أن الموضوع فيها على أن الموضوع فيها نفس بقاء حياة زيد. إذا كان زيد باقي ابن زيد باقيا يجب التصدق، ليس هذا مفاده في بنذرك يقينا. وإن شئتم قلتم أن هذه الحيثية حتى إذا كانت تعليلية لا تقييدية، على كل حال هذه الحيثية لا بد من إحرازها، لأن ما هو موضوع لوجوب الوفاء إنما هو بقاء زيد مع هذه الحيثية التعليلية. وإلا لو لم يكن قد نذر وكان زيد باقيا، لو لم يكن قد وقف وكان زيد البطن الأول موجودا، لم يكن هناك شيء له. فالكون الحيثية تعليلية لا يعني أنه لا يجب إحرازها. على كل حال كل حيثية أخذ في دليل في موضوع حكم سواء كانت تقييدية أو تعليلية لا بد من إحرازها لترتيب ذات الأثر. فهنا لا بد من إحراز هذه الحيثية، حيثية أن هذا هو موقوف عليه، أو حيثية أن هذا هو من هو مثلا المنذور، أو حيثية الناذر، لكي يأتي موضوع دليل وجوب الوفاء، سواء كانت هذه الحيثية تعليلية أو كانت هذه الحيثية تقييدية. فالجواب الأول لا يرجع إلى معنى المعقول. الجواب الثاني أيضا غير تام، لأن عنوان الناذر وإن كان لا، هذا ليس وصف الموضوعية، هذا وصف الناذر، ليس وصف وجوب الوفاء. وجوب الوفاء له موضوع، كما في باب العقد أيضا، في باب العقد الموضوع أخذ فيه عنوان أن يكون قد وقف موقوفا، لأن الشارع يقول الوقف نافذ، الوقف حسب ما جعله أصحابه من قبل وجوب الوفاء بالعقد. صحيح، لكن مع وجود الوقف، يعني حيثية الوقف لا بد منها، لولا وقف ولا ما كان يجب. طب هذا كلام آخر، معناه إذا استصحبنا الموقوف بما هو موقوف عليه. فرض الكلام فيما إذا كانت الحالة، أفرض الحالة السابقة ليس إلا استصحاب حياة الحالة السابقة، ليس إلا اليقين بوجود نفس زيد لا بما هو موقوف عليه، وإلا صار من استصحاب مصداق العنوان الانتزاعي الذي قلنا أنه لا إشكال في جريان الاستصحاب. هذا خلفنا. أفرضوا أن الحالة السابقة كان عدم الملكية له، ولو من باب أن الواقف قد وقف على البطن الأول إذا كانوا أحياء في شهر رمضان، يكون هذا لهم في هذا الشهر، بحيث قبل الآن كانوا أحياء لكن لم يكن هذا لهم، لأن الوقف مقيد بهذا الزمان، وإلا جرى استصحاب كونه موقوفا عليه بما هو موقوف عليه، أن موقوف عليه إذن له حالة سابقة صارت. البحث فيما إذا كان المستصحب في منشأ الانتزاع بلا الحيثية الانتزاعية سابقا، الآن وجوده يلازم مع هذه الحيثية الانتزاعية أو الاعتبارية. إذن فهذا الاستصحاب إذا أريد به أنه تمام الموضوع فيه نفس حياة زيدين خالى مقطوع البطلان، حتى إذا كانت الوقفية حيثية تعليلية لابد من إحرازها إذا كان مأخوذا في الموضوع، كما أنه مأخوذ فيه، سواء كان مأخوذا بنحو الحيثية التقييدية أو الحيثية التعليلية. إذن فلا بد من إثبات هذه الحيثية المأخوذة بمثبت محرز، إما تعبدي أو وجداني، حيث أنه لا محرز وجداني يحتاج إلى محرز تعبدي. فيأتي مثلا كلام صاحب الكفاية من أن هذا الاستصحاب حينما يجري في منشأ الانتزاع يثبت العنوان الانتزاعي بالملازمة مثلا، لأن هذا ليس شيئا مباينا معه وهو نفسه. وأما الجواب الثاني، فالجواب الثاني أيضا غير واضح أو غير مقبول، وذلك باعتبار أنه الالتزام النذري، الالتزام الذي ينشئه الناذر، هذا لا، بل كل التزام وتعهد يكون له بقاء ما دام لم يرفع اليد عن نفس الالتزام. انتفاء الموضوع في الخارج لا يرفع الالتزام، ليس معناه أن الالتزام قد انحل. في باب العقد، العقد إنما يقال بانحلاله بالفسخ، لأن الفسخ رجوع عن الالتزام وحل للالتزام. أما انتفاء الشيء المعلق عليه الناذر لا يعني أن الالتزام قد انتهى، بل يعني أن شرط الالتزام لم يتحقق في الخارج. عدم تحقق شرط الالتزام لا يعني انتفاء نفس الالتزام، لأن الالتزام كان مشروطا. إن بقي ابني حيا إلى اليوم الفلاني فأتصدق بالدرهم، حينما جعل هذا الالتزام النذري قبل أن يتحقق يأتي ذاك اليوم، كان الالتزام النذري متحققا. لا يتحقق التزام آخر حينما يتحقق الموضوع أو ينتفي الموضوع المعلق عليه، وإنما بتحقق الموضوع المعلق عليه الالتزام في الخارج يثبت وجوب الوفاء حينئذ ذاك الالتزام، لا أنه يتحقق الالتزام حين ذاك. فليس انعدام المعلق عليه زوالا للالتزام لكي يقال أننا نجري استصحاب نفس الالتزام والتعهد. الالتزام يحرز وجوده، إلا أن الالتزام لا يجب وفاء به ما لم يتحقق شرطه. إذن فلا بد من بيان آخر لحل هذا الإشكال صاحب الكفاية. وحاصل البيان الآخر الذي هو يتم في الوقف والنذر معا، أن موضوع وجوب الوفاء بالنذر أو وجوب الوفاء بالوقف عبارة عن مجموع أمرين نحو التركيب: ما علق عليه الالتزام النذري أو علق عليه الوقف جعل الوقف له، وأن يكون قد أنشأ هذا الوقف وقد أنشأ هذا الالتزام. إنشاؤه للالتزام النذري أو للوقف هذا محرز وجدانه. الذي أنشئ له هذا الالتزام، يعني التزم بأن يتصدق إذا كان إذا نزل المطار، أن يتصدق إذا كان إذا كان زيد ابنه حيا إلى شهر رمضان، هذا هو الذي علق عليه الناذر التزامه. قال: إذا كان ابني حيا إلى شهر رمضان أتصدق بدرهم. هنا الشارع حينما يأتي ويقول في بنذرك، معنى في بنذرك أنه ما علقت عليه نذرك إذا كان متحقق إذا تحقق، وكنت قد نذرت أنشأت هذا النذر المعلق على هذا المتحقق، يجب الوفاء بما ألزمت به نفسك. إذن فيكون الموضوع لوجوب الوفاء بالنذر مركبا بحسب الحقيقة من جزئين: من وجود زيدين، ومن إنشاء الالتزام على تقدير وجود زيدنا وابن زيدنا في هذا اليوم. الأول محرز وجدانا لأن أنشأ، والثاني محرز بالتعبد، فيكون من باب الموضوعات المركبة. فليس كما يقول صاحب الكفاية لا بد من إثبات عنوان المنذور أو الناذر، وإنما الذي يجب لكي يقال أن هذا مثلا عنوان لازم عقلي لا يثبت يكون أصلا مثبتا، وإنما الموضوع مركب من جزئين: أن يكون زيد أو ابن زيد حيا في شهر رمضان، وأن يكون قد نذر هذا الإنسان أنه إذا كان زيد حيا في شهر رمضان فعلي التصدق بدرهم. قد نذر وجداني محرز وجدانا، فلان حي إلى شهر رمضان ثابت بالاستصحاب، فهذا حال الموضوعات المركبة. كذلك في الوقف أن يقف على الطبقة الأولى وأن يكون الطبقة الأولى موجودين، وقف على الطبقة الأولى فهذا محرز وجدانا لأنه أنشأ الوقف، موجودين الطبقة الأولى هذا بالتعبد الاستصحابي، فحاله حال الموضوعات المركبة. نكتة الجواب أن هنا بابه باب الموضوعات المركبة، لا الحيثية التعليلية والحيثية التقليدية. الحيثية التعليلية والحيثية التقليدية أجنبية عن البحث، ولعل مقصود السيد الشهيد ضمن التعبير بالحيثية التعليلية هو هذا المعنى، أن الموضوع مركب من جزئين، وإن كانت العبارة تحميلها حملها على هذا المعنى تحميله. فالمقصود أن ما هو موضوع وجوب الوفاء مركب من جزئين: أن يكون إنشاء هذا الالتزام الوقفي أو النذري محرزا، وهذا محرز وجدانا، وأن يكون ما أنشئ عليه أيضا ثابتا، وهذا يثبته التعبد. ليس موضوع وجوب الوفاء عنوان آخر بسيط ينتزع من مجموع هذين الأمرين، وإنما ما هو موضوع وجوب الوفاء نفس الالتزام العقدي الوقفي أو الالتزام النذري إذا تحقق ذاك الموضوع الذي علق عليه التزامه المنشئ، أنشأ الالتزام والتزم بهذا الالتزام هذا وجداني، تحقق ذاك الملتزم المعلق عليه الالتزام هذا أيضا يكون بالتعبد الصحابي ويثبت موضوع الحكم الشرعي. فأيضا هذا بابه باب إثبات وإحراز موضوع الحكم الشرعي المركب، جزءه بالوجدان وجزءه بالأصل وبالتعبد وترتيب ذلك الأثر عليه، فيكون أجنبيا عن باب العناوين الانتزاعية التي يريد إثباتها صاحب الكفاية بالاستصحاب بلا أن يكون من الأصل المثبت مثلا، أو يكون استثناء من الأصل من عدم حجية الأصل المثبت. بعد هذا يقع البحث في ما يسميه الأصوليين الأصوليون بالتنبيهات، ونحن سميناه بالتطبيقات لأنها ترجع بحسب الحقيقة بحوث ترجع إلى والبحث في انطباق أحد أركان الاستصحاب في هذه الموارد التي وقع البحث فيها بعنوان التنبيهات في الاستصحاب. فإننا بينا فيما سبق أن الاستصحاب لها قاعدة لها أركان أربعة: اليقين بالحدوث، والشك في البقاء، وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، وترتب الأثر العملي أو الشرعي التنجيزي والتعذيري على المستصحب. هذه الأركان الأربعة والشروط الأربعة لجريان قاعدة الاستصحاب. في هذه التنبيهات أو التطبيقات وحسب الحقيقة في كل واحدة منها يوجد جهة ترجع إلى التشكيك في أحد هذه الأركان الأربعة، هل هي منطبقة أو ليست منطبقة. فهي في الواقع تطبيقات لهذه الأركان الشرائط الأربعة لقاعدة الاستصحاب، هل منطبقة في هذه الموارد أو ليست منطبقة. من هنا نحن سميناه بالتطبيقات. هوب زار بينا فيما سبق سوف يأتي أنه يمكن التفكيك بينهما كما يأتي في بحث في توارد الحالتين، هناك سوف يبين أنه يوجد تفكيك بينهما. أحد التنبيهات هو توارد الحال. إذن فهذه التطبيقات هي ما يسميه القوم بالتنبيهات، ليست شيئا آخر. القوم بالتنبيهات ليست شيئا آخر. ووجه تسميتها بالتطبيقات لأنها ترجع إلى دعوى عدم انطباق أحد الأركان الأربعة أو الشرائط الأربعة لجريان قاعدة الاستصحاب. أول هذه التطبيقات ما يصطلح عليه بالبحث عن أنه هل يشترط في جريان الاستصحاب الشك الفعلي أو يكفي الشك التقديري. يقول الاستصحاب هل يجري في مواد الشك التقديري أو لا يجري. تارة يكون اليقين السابق والشك اللاحق فعليين، هذا واضح يكون موضوعا للاستصحاب، كمن تيقن الحدث أو الطهور وشك في انتقاضه يجري استصحاب الطهور أو الحدث. وأخرى يكون للمكلف يقينون لكن حين العمل يغفل لا يلتفت إلى نفسه، لو التفت لكان يشك، وإنما التفت بعد العمل، حين العمل كان غافلا بعد العمل التفت فشك، ومنشأ شكه كان موجودا من أول الأمر لا أنه شيء حدث فيما بعد، بحيث في أثناء العمل وقبل العمل أيضا لو كان يلتفت إلى نفسه لم يكن يغفل أيضا كان يشك، هذا نسميه بالشك التقديري. ويمكن تصويره في اليقين أيضا، قد يكون ليس له لم يكن له يقينا أيضا حين العمل لأنه كان غافلا، فإن اليقين كالشك يحتاج إلى التفات وتوجه، من لم يتوجه لا يكون له لا يقين ولا شك، يكون له حالة الغفلة والذهول، لكن بعد ذلك إنما يلتفت بعد العمل يحصل له يقين سابق وشك لاحق. هل يكون مثل هذا اليقين والشك غير الملتفت إليهما والموجود غير الموجودين دين بالفعل في نفس المكلف حين العمل لكن بعد ذلك يلتفت إليه فيحصل له يقين وشك، هل يكون مثل هذا اليقين والشك التقديريين تقديريان كافيين لإثبات لجريان الاستصحاب فيحكم بأن هذه الصلاة مع استصحاب مثلا استصحاب أو لا يكون كافيا؟ هنا المشهور أنه لا يكفي الشك التقديري واليقين التقديري لا يكفي لجريان الاستصحاب. والصحيح التفصيل بين الشك التقديري واليقين التقديري، الشك التقديري يكفي لكن اليقين التقديري لا يكفي. ومدرك القائلين بالمانع وبعدم جريان الاستصحاب مدركهم أحد دليلين، أحدهما دليل وبرهان ثبوتي والآخر دليل واستدلال بنكتة إثباتية في أدلة الاستصحاب. أما البرهان الثبوتي له فقالوا بأنه لا يعقل جريان الاستصحاب مع الشك التقديري أو اليقين التقديري باعتبار أنه الاستصحاب حكم ظاهري والأحكام الظاهرية ليست لها مبادئ واقعية كما قلنا فيما سبق، أحكام طريقية تمام الهدف منها وتمام مضمونها تنجيز وتعذير الواقع، إيصال الواقع وتنجيزه، ومن هنا تكون هذه الأحكام متقومة بالوصول، ما لم يصل تصل لا معنى لجعلها أصلا، فتكون فعليتها بفعلية وصولها ووصولها بوصول موضوعها، ما لم يصل موضوع الحكم لا يكون الحكم واصلا لا محل. فالتعبد الاستصحابي حكم ظاهري ليس حكما واقعيا له مبادئ محفوظة في فرض الشك والجهل وعدم الجهل، وفي فرض الغفلة وعدم الأحكام التي لها مبادئ واقعية، حيث أنها أحكام واقعية لها مبادئ واقعية سواء علم بها المكلف أو لم يعلم، شك فيها، ذهل عنها، غفل عنها، هي واقعية موجودة واقعا لأنها لها مبدأ واقعي في نفس المولى على موضوع واقعي، هذا محفوظ، فلا معنى لأن ترتفع بالشك. لكن الحكم الظاهري حيث أنه ليس له مبدأ هكذا، تمام الهدف من إيصال الحكم الواقعي وتنجيزه أو التعذير عن للمكلف. وحين لا موضوعه الشك التقديري الأعم من الفعلي والتقديري، ليش؟ بحث ثبوتي مو إثباتي، البحث ثبوتي، ثبوتا يمكن أن يكون الموضوع عام من الشك الفعلي والشك التقديري، أي مانع عندي هذا البرهان الأول ثبوتي. أفرض دليل الاستصحاب كان ظاهرا في الأعام من الشك الفعلي والشك التقديري، لكن يصير بحث إثباتي، ذاك المحدود البيان الثاني له. فالبيان الأول هكذا يقول لا يمكن أن يكون هناك حكم استصحابي في مورد حكم ظاهري في مورد الشك التقديري، لأن الأحكام الظاهرية إنما حقيقتها وروحها تنجيز الأحكام الواقعية، فإذا كان حقيقتها وروحها تنجيز الأحكام الواقعية فلا يمكن أن تكون فعلية وواقعية مثابتة مع عدم العلم بها، لأنه مع عدم العلم بها لا تتنجز، ولا لا الواقع يتنجز ولا هذا يقدر أن ينجز الواقع، لا وصول لها. إذن فأي فائدة فيها، بل أي مضمون لها؟ إذ لا مضمون لها إلا كما قلنا تنجيز وإيصال تلك الأحكام الواقعية إلى مرحلة المنجزية والمعذرية. إذن فهي متقومة بالوصول، ومن هنا قالوا أن الأحكام الظاهرية تختلف عن الأحكام الواقعية. دائما في الأحكام الظاهرية يوجد تصويب، يعني لو لم يعلم بموضوعها المكلف لا تكون فعلية، الأحكام الظاهرية لا تكون فعلية لمن لا يعلم بها، لا ليست كالأحكام الواقعية التي تكون فعلية في حق من لا يعلم، من علم بها أو لم يعلم، من وصل موضوع الحكم الواقعي إليه أو من لم يصل الحكم الواقعي فعلي في حقه. لكن الحكم الظاهري ليس كذلك لأن روحها وحقيقتها ذلك. ومن هنا قالوا أن قوام الأحكام الظاهرية بالوصول، فمع عدم الوصول لا فعلية لها حقيقة، لأنها هي فعلية والمكلف لا يعلم بها بخلاف الحكم الواقعي. ويترتب على ذلك لا غير الخطوة، ويترتب على ذلك حينئذ النتائج منها عدم التعارض بين أدلة الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية مع عدم الوصول، لا يقع بينها تعارض، لا وجود لها لكي يقال يكون تعارض بينها بين ما يكون مماثلا، وإنما يكون التعارض في مرحلة لو وصل حكمان ظاهريان متخالفان يقع بينهما التعارض. فالتعارض بين أدلتها أيضا في مرحلة الوصول لا في مرحلة الواقع بخلاف أدلة الأحكام الواقعية متعارضة. مثلا افرضوا لا تغصب وصلبنا أن على الامتناع متعارضان سواء علم به المكلف أو لم يعلم به بذلك المكلف. وهكذا هناك ثمرات تترتب على هذه النكتة المهمة في حقيقة الحكم الظاهري. فاستندوا إلى هذه النكتة وحينئذ قالوا هنا إذا كان المكلف غافلا عن الشك لو يلتفت لكان يشك بس بالفعل لم يكن شاكا. الغفلة معناه عدم الوصول مسابق لعدم وصول الشك وعدم الالتفات والتوجه إلى الشك أو اليقين والشك. وموضوع الحكم الظاهري الاستصحابي اليقين والشك. فإذا لم يكن قد التفت إليهما إذن فلا يصل هذا الموضوع، إذن فلا يصل حكمه وهو التعبد الظاهري لا يلتفت إليه المكلف، ومعه لا يعقل جعله لأن هذا ليس له مبدأ حقيقي واقعي لكي يكون له جعل واقعي أو تكون مبادئه واقعية خالية عن المبادئ. تمام الهدف والغرض من التنجيز والتعذير وهو فرع عدم الغفلة، فرع الوصول عدم الذهول والغفلة، إذن فترتفع فلا يعقل أن تكون موجودة. هذا بيانه. هذا البيان قد بينا في بعض الأبحاث السابقة مفصلا أنه غير صحيحين، وأن الأحكام الظاهرية لها مبادئ لا أنها ليست لها مبادئ، وإنما مبادئها نفس المبادئ الواقعية. فرق بين المطلبين، أن الأحكام الواقعية الظاهرية ليست لها مبادئ أصلا، تمام الغرض منها تنجيز وتعذير الحكم الواقعي. لو كان هكذا حينئذ يمكن أن يقال هنا أي شيء موجود، لا يوجد شيء موجود، لأن التنجيز والتعذير للحكم الواقعي بالذهول والغفلة وعدم الالتفات والتوجه لا يكون. شيء آخر وراء التنجيز مبادئ أخرى من إرادة كراهة هم غير موجودة، إذن فلا وجود لشيء واقعي يمكن أن يكون محفوظا في حال الذهول. وأما إذا قلنا بأن الأحكام الواقعية لها مبادئ لكن مبادئها نفس المبادئ الواقعية التي هي فعلية، إذن فيعقل أن يكون الحكم الظاهري له فعلية حتى مع الغفلة. مع الغفلة وعدم الوصول الحكم الظاهري يمكن أن يكون فعليا، يعني المولى في هذه في حق هذا المكلف مثلا ليس له اهتمام بالحكم بالغرض الإلزامي الواقعي إذا كان الحكم الظاهري تنخيصيا، أو بالعكس له اهتمام بالحكم الظاهري الإلزامي إذا كان الحكم الظاهري إلزاميا إذا كان الاستصحاب استصحاب الحدث مثلا. يعقل يكون للأحكام الظاهرية مبادئ، وقد أثبتنا أن أحكام الظاهرية لها مبادئ لكن مبادئها ليست مستقلة عن المبادئ، وفرق بين المطلبين. المبادئ ليست مستقلة عن المبادئ الواقعية لكن مبادئ درجة الاهتمام بالمبادئ الواقعية هذه الدرجة هي مبدأ الحكم الظاهري، وهذه الدرجة أمر واقعي في من له يقين سابق وشك ولو تقديريين، تلك المرتبة من الاهتمام يعقل أن تكون موجودة سواء وصل إلى المكلف هذه المرتبة من الاهتمام أو لم تصل إلى المكلف. هذه المرتبة من الاهتمام أن المولى في مثل هذا الشك التقديري أغراضه الواقعية المشتبهة مع الأغراض الإلزامية مع الترخيصية يرى أن أغراضه الإلزامية مثلا أرجح من الترخيصية أو بالعكس ترخيصية. ليش طريقية؟ معنى الطريقية أنه ليست لها مبادئ مستقلة، لا أنه ليست لها مبادئ أصلا. معنى الطريقية أنه ليس للأحكام الظاهرية مبادئ مستقلة، لا أنه ليس لها مبادئ أصلا. فروح الحكم الظاهري روح واقعية يمكن أن يكون لها انحفاظ حتى مع عدم الوصول إلى المكلف، فإن هذه روح الحكم الواقعي الظاهري كما قلنا فيما سبق درجة اهتمام المولى بمبادئه الواقع، وهذه الدرجة من الاهتمام أمر واقعي سواء علم به المكلف أو لم يعلم به المكلف، هذا أمر واقعي كالحكم الواقعي. كيف أن الحكم الواقعي الذي ينشأ عن نفس الملاك المصلحة والمفسدة مع قطع النظر عن التجاحم الحفظي والاشتباهي، كيف أن ذاك أمر واقعي. مقدار أهمية هذا الملاك في التزاحم الحفظي أيضا أمر واقعي. إذن فروح الحكم الواقعي لها واقعيته، ومبادئ الحكم الواقعي ظاهري مبادئ واقعية، هي نفس المبادئ الواقعية لا مبادئ أخرى. أقول درجة الاهتمام بالمبادئ الواقعية لا أنها شيء منفصل ومبادئ منفصلة عن الحكم الواقعي. ففرق بين أن يقال أن الأحكام الظاهرية لا مبادئ لها أصلا، فيقال مع عدم الوصول لا وجود لها، وبين أن يقال لها مبادئ لكن مبادئها ليست مستقلة عن المبادئ الواقعية. وهذه المبادئ التي هي صفة المبادئ الواقعية، مقدار أهمية المبادئ الواقعية، هذا مقدار الأهمية أيضا أمر واقعي، سواء علم به المكلف أو لم يعلم، هذا أمر واقعي، إذن له انحفاظ واقعي. ومن هنا نحن لم نقبل تلك المقالة من أن أدلة الأحكام الظاهرية لا تعارض فيما بينها إلا في مرحلة الوصول. هناك قلنا أن التعارض بين أدلتها تعارض واقعي، يعني ما يدل على الاهتمام بمرتبة شديدة في موضع التزاحم الحفظي مع ما يدل على عدم الاهتمام بتلك المرتبة في موضع التزاحم الحفظي، بينهما تعارض، سواء علم المكلف بذلك أو لم يعلم، لأنه لا يمكن أن يكون هذه الملاكات الواحدة الواقعية المتزاحمة هم فيها اهتمام لها والمولى في مرتبة التزاحم الحفظي هم لا اهتمام للمولى بها. إذن فهذا البيان الأول غير تام، يعني يعقل ثبوتا جعل الحكم الظاهري في موارد عدم وصول موضوعها إلى المكلف لأن مبادئها واقعية. وأما إشكال اللغوية أنه أي فائدة في هذا الجعل لغو، وهذا جوابه واضح، فائدته أنه بعد ذلك حينما ينكشف له بعد العمل أنه لو كان يلتفت لكان يشك، كان له شك ويقين سابق، حينئذ يحرز أن الحكم الظاهري كان فعليا في حقه ولو بعد العمل، فيكون عمله صحيحا بالحكم الظاهري، يعتمد على ذاك الحكم الظاهري السابق في تصحيح عمله. إشكال لغوي إشكال آخر. إذن فحاصل البرهان أو البيان الأول أن جعل الحكم الظاهري في موارد الشك واليقين التقديريين، جعل الحكم الظاهري الاستصحابي غير معقول، لأن الأحكام الواقع الظاهرية ليست كالواقعية، لا مبادئ واقعية لها، فمع عدم وصولها لا يعقل وجود شيء اسمه حكم ظاهري. هذا الكلام غير تام لو أريد به هذا المعنى كما هو مراده، أما لو أريد به إشكال لغوية فجوابه واضح. إذن فالصحيح أن البرهان الثبوتي غير تام، يبقى البرهان الإثباتي أو الدليل الإثباتي لهم. دعوى أن لا تنقض اليقين بالشك ظاهر، هذا الذي أشار إليه الشيخ، لا تنقض اليقين بالشك ظاهر، كل دليل يؤخذ في موضوع عنوان الشك أو اليقين أو أي عنوان آخر ظاهر في إرادة الفرد الفعلي له، لا الفرد الأعم من الفعلي والفرد التقديري، بحيث لو كان يلتفت لكان يتيقن، لو كان يلتفت لكان يشك، الظاهر لو كان لك يقين بالفعل وشك بالفعل، ومع الغفلة والذهول وعدم الالتفات لا يقين ولا شك. لو كان هذا قضية تقديرية، كما إذا قال أكرم العالم من كان بالفعل عالما، لا من كان لو كان يذهب إلى النجف كان يصبح عالما فيجب إكرامه، هذا لا يجب إكرامه. لو كان كل شخص سوف يكون عالما تقديرا، لأنه بالقوة لو كان يذهب إلى النجف مثلا أو إلى قوم كان يصبح عالما، ليس هذا موضوع أكرم العالم. أكرم العالم من كان بالفعل عالما، كذلك هنا لا تنقض اليقين بالشك. هذا البيان في اليقين تام، لكن في الشك ليس تاما، لنكتتين. إحداهما أن بعض أدلة الاستصحاب لم يؤخذ فيه الشك بل أخذ فيها عدم اليقين بالخلاف. لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر، هذا ظاهر في أن الغاية لحجية اليقين السابق، الغاية اليقين الآخر، فما دامك ليس لك يقين آخر فيقينك السابق حجة. لو لم يكن هذا الذيل موجودا ولكن تنقضه بيقين آخر كنا نقول الموضوع الشك،
لكن مع هذا الذيل نقول الموضوع عدم اليقين الآخر. فكأنه قال كلما كان لك يقين بشيء فهذا اليقين حجة ما لم تتيقن بخلافه. نقول هكذا. إذن فليس الموضوع الشك، الموضوع عدم اليقين بالخلاف، وعدم اليقين بالخلاف هنا فعلي. صحيح لم يكن له شك بالفعل، لكن لم يكن له يقين بالخلاف أيضا.